بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات دار الحديث السلفي بالمحاولة من محافظة لحج أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة الشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن جميل الصلوي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان الحرص على استغلال العشر الأواخر من رمضان. سجلت هذه المادة في 18 من شهر رمضان لعام 1442 هجرية.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، روى الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها. فنبينا عليه الصلاة والسلام أسوتنا وقدوتنا، كما قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كان يجتهد في هذا الشهر العظيم أن يبذل وسعه وجهده في الاستكثار من العبادات والطاعات والقربات ما لا يجتهد في غيره من الشهور، إذ أن هذا الشهر كثير الفضائل كثير المناقب. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره من الشهور. وإذا دخل العشر الأواخر منه اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. وها نحن عباد الله مستقبلون العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم من شهر رمضان، فمن حصل منه فتور أو تقصير أو تفريط في هذا الشهر فلا ينبغي أن يستمر على هذا الحال، بل الذي ينبغي أن يشحذ همته وأن يجاهد نفسه وأن يجتهد فيما بقي منه حتى يجبر ما حصل من تفريط أو تقصير. ومن وفقه الله لاستغلال ما مضى منه في الأعمال الصالحة واجتهد في ذلك فليزدد نشاطا وليزدد مجاهدة لنفسه في طلب مرضات الله سبحانه وتعالى وفي الازدلاف إليه والتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن العبد كلما ازداد هدى زاده الله هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والخير كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يأتي إلا بالخير، فكلما ازددت خيرا حصلت على خير أكثر، وكلما تقربت إلى الله أكثر تقرب الله منك أكثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فينبغي أن نطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن نعجل ونسارع في طاعة الله، وعجلت إليك ربي لترضى، ونستكثر من الأعمال الصالحة قبل أن نموت. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في بقية الشهر. فينبغي أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، وأن نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن نجتهد فيما بقي من الشهر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واتساء بالصحابة الكرام ومن سلك مسلكهم، فكانوا يبذلون جهدهم في الاستكثار من الأعمال الصالحة على وفق شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي أكثر من غيرها. ومن أدلة ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله، أحيا ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليلة، يحيي ليالي هذه العشر كلها بقراءة القرآن وبالصلاة وبالذكر والدعاء وغير ذلك من الطاعات، وأيقظ أهله. فينبغي إيقاظ الأهل، وينبغي الإعانة، إعانة الغير في استغلال ما بقي من الشهر في طاعة الله سبحانه وتعالى. أيقظ أهله، أي لعبادة الله، للصلاة، لقراءة القرآن، للدعاء، للذكر. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إذا أدركت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أي أنه يستحب للإنسان في هذه العشر لا سيما في الأوتار منها أن يدعو الله لمغفرة الذنب بهذا الدعاء العظيم وغيره من الأدعية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. أو قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وجاء أيضا أنه قال التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. فينبغي أن يشمر المشمرون في هذه العشر طلبا لليلة القدر واستكثارا من الأعمال الصالحة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الاجتهاد في هذه العشر اعتكافها، أن يعتكف الإنسان في هذه العشر. والاعتكاف هو اللبث والمكث في المسجد لقصد عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فينبغي حبس النفس في هذه العشر في بيوت الله تفرغا لعبادة الله وطلبا لليلة القدر والتماسا للنفحات والرحمات، وما عند الله سبحانه وتعالى وما عند الله خير. وأن ينقطع الإنسان عن شواغل الدنيا وعن ملهياتها ومغرياتها هذه الفترة اليسيرة ليظفر بالخير العظيم والفضل العظيم. عسى أن يدرك ليلة القدر فيها فيفوز بفوز عظيم ويؤجر أجرا عظيما. فالاعتكاف يكون في المسجد، والأفضل أن يكون المسجد جامعا، أي تقام فيه الجمعة، حتى لا يخرج الإنسان إلى غيره طلبا لصلاة الجمعة. وأما ما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، في المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، أي لا اعتكاف أفضل وأكمل من الاعتكاف في تلك المساجد الثلاثة، وإلا فالاعتكاف في غيرها جائز لعموم الآية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. والمقصود من الاعتكاف كما تقدم هو التفرغ للعبادة. فليحذر المعتكف من أن ينشغل عن العبادة وعن الذكر وقراءة القرآن وعن الدعاء وعن الاستغفار بالقيل والقال، ويتخذ المعتكف مجلسا للكلام وأخذا بأطراف الحديث الذي لا تعلق له بالاعتكاف والإغراق من ذلك، أو يتخذه مجلبة للزائرين، فهذا ينافي مقصود الاعتكاف. فالذي ينبغي أن الإنسان ينحبس لعبادة الله ولذكر الله، وما لا بد منه لا بد منه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، أي إذا أراد أن يقضي حاجته يخرج لقضاء حاجته. وأما الطعام والشراب فيكون في المسجد، إن يسر الله بمن يأتي بالطعام والشراب للمعتكف في المسجد، وإلا خرج للطعام والشراب ثم يعود. وهكذا أيضا ينام في المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينام في المسجد، وهكذا من اعتكف ينام في المسجد ويجتهد في العبادة وفي الطاعة، ولا يخرجن ولا يخرجن المعتكف إلا لما لابد منه كطعام إن لم يتيسر له الطعام في المسجد أو قضاء حاجة. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أمر على المريض في البيت فلا أسأل عنه، أي أنها لا تعرج عليه بالسؤال حتى لا تشغل بكثرة الكلام فيما ينافي الاعتكاف. ومن السنة للمعتكف أن يجعل له خباء يختلي فيه في المسجد حتى لا يشغل بالداخلين والخارجين. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له خيمة أو جعل له خباء في المسجد، أي من قبة تركية، قبة تركية، فاعتكف العشر الأول من شهر رمضان طلبا لليلة القدر والتماسا لليلة القدر، ثم أمر أن يعتكف في العشر الأوسط منه طلبا لليلة القدر ففعل، ثم أخبر أنها لم تكن فأمر أن يعتكف في العشر الأواخر، أو فاعتكف في العشر الأواخر منه، وقال: من كان اعتكف فليعتكف، من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر طلبا لليلة القدر تفرغا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وجعلت له قبة تركية يتفرغ فيها للعبادة. وفي حديث عائشة قالت: جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، فكان إذا صلى الفجر دخل في معتكفه، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في نصب خباء فأذن لي. قال: فجاءت حفصة فأمرتني أن أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تنصب لها خباء. قال: فرأت زينب بنت جحش تلك الأخبية فنصبت خباء، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد الأخبية قد نصبت. قال: ما هذا؟ قالوا: هذا خباء فلانة وفلانة وفلانة. قال: آل بر أردنا. فترك الاعتكاف في تلك السنة، ثم قضى ذلك في العشر من شهر شعبان، في العشر الأول من شهر شعبان، محافظة على العمل الصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أزواج التنافس في القرب منه في المسجد، وما أراد الاعتكاف إلا ليتفرغ للعبادة. فلما رأى الأخبية قد نصبت خباء فلانة وفلانة وفلانة، أمر بالأخبية فقوضت وترك الاعتكاف في ذلك العام. الشاهد أن السنة نصب الخباء في المسجد حتى يتفرغ الإنسان أكثر ولا يشغل بمن في المسجد، وإلا الاعتكاف بغير خباء جائز وأنتم عاكفون في المساجد. ومن أراد أن يعتكف العشر الأواخر، وهذا هو الأفضل أن الإنسان يعتكف العشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده، كان يعتكف العشر الأواخر في كل رمضان واعتكف أزواجه من بعده، فبداية دخول المعتكف يكون في ليلة 21 قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وإن كان له خباء في المسجد فالسنة أن يدخله بعد طلوع الفجر، أي في يوم 21، لحديث عائشة أنها نصبت خباء للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت: فصلى الفجر ثم دخل في معتكفه. وأما دخول المسجد يكون قبل غروب الشمس من ليلة 21، والخروج يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، رمضان ينتهي بغروب آخر يوم من أيامه، ولا يخرج الإنسان إلا لأمر لا بد منه، وإن جاء أمر يستدعي خروجه فلا بأس أن يخرج ثم يعود. فقد جاء أن صفية رضي الله عنها زارت النبي عليه الصلاة والسلام في معتكفه ثم تحدثت معه ساعة ثم قام ليقلبها، أي صحبها حتى رجعت إلى بيتها، وإلا الأصل هو المكوث في المسجد كما تقدم، وعدم الانشغال بشيء سوى طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن استطاع أن يعتكف هذه العشر فلا يبخل على نفسه حتى يتفرغ للعبادة، وحتى يجتهد أكثر فيستغل ما بقي من هذا الشهر فيما ينفعه ويرفعه الله عز وجل به. فنسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين.